برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدؤها بالعناوين. ناقلة النفط العالقة في قناة السويس تؤثر على حركة الشحن وأسواق النفط. حاكم دبي يعد حكومة لمواجهة مرحلة ما بعد النفط. رغم العقوبات الغربية، روسيا تمضي بمشروع السيل الشمالي 2. أدى حادث جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس إلى تعطيل حركة الملاحة لأيام بالممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم والحيوي لنقل كل السلع من النفط إلى المنتجات الاستهلاكية، تاركة عشرات السفن في طريق مسدود أثناء محاولتها العبور بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. 10 ناقلات نفط تحمل نحو 13 مليون برميل من الخام تأثرت بالحادث، وقد تضطر شركات التكرير الأوروبية والأمريكية التي تعتمد على الممر المائي الحيوي لشحنات نفط الشرق الأوسط إلى البحث عن إمدادات بديلة في حال استمرار الانسداد، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف، وفي الوقت نفسه ستتوقف تدفقات النفط الخام من حقول بحر الشمال المتجهة إلى آسيا. تعد القناة طريقاً مهماً وتستخدم بشكل أساسي لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن شحن زيت الوقود من الغرب إلى الشرق. كما يمكن للممر المائي استيعاب سفن من نوع خاص والتي تستوعب 1,000,000 برميل، إلى جانب ناقلات خام كبيرة جداً، طالما أنها تنقل بعض البضائع خارج السفينة قبل العبور. وعلى أساس يومي يتدفق نحو 600,000 برميل من النفط الخام أو أقل من الشرق الأوسط إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر القناة، في حين يبلغ إجمالي الكميات من حوض الأطلسي إلى آسيا حوالي 850,000 برميل يومياً. بالإضافة إلى ذلك، يذهب 400,000 برميل من النفط من الغرب إلى الشرق عبر الممر المائي كل يوم، فيما يتجه 300,000 برميل من نواتج التقطير في الاتجاه الآخر. تستخدم النفط المشتقة من الخام في صناعة البلاستيك ومزجها بالبنزين، بينما تشتمل نواتج التقطير المصنوعة أيضاً من النفط الخام على وقود الطائرات والديزل. وحول هذا الموضوع قال وزير النفط المصري السابق الدكتور أسامة كمال لقوانين الاقتصاد:
طبعا معلوم أن قناة السويس هي ممر عالمي دولي وهام لمرور الناقلات بوجه عام وناقلات النفط بوجه خاص، ومعلوم أيضا أن ناقلات النفط والمنتجات العملاقة تقوم بتخفيف حمولتها من تمرورها بقناة السويس، حيث تقوم بتفريغ جزء في خزانات سومت في منطقة العين السخنة، ثم تعبر قناة السويس بحمولة أقل وتعاود التحميل مرة أخرى من موانئ سيدي كرير على شواطئ المتوسط في اتجاه أوروبا. أولا الحادث طبعا حادث غير طبيعي، بمحسن سفينة عملاقة بهذا المنظر، لكن سوء الأحوال الجوية في هذه الأيام الممر الملاحي قد يكون السبب الرئيسي وراء هذا. ما أعتقدش أنه السفينة ستستمر طويلا بهذا المنظر، هناك محاولات حثيثة من هيئة قناة السويس لإنهاء الموقف، والحمد لله أنه تم التعامل مع الموقف حينه بطريقة احترافية قللت الأضرار إلى أقل ما يمكن. قد يكون لهذا الأمر أثر سريع على أسعار البترول نتيجة توقف مرور بعض الشحنات المتجهة إلى أوروبا، لكن يعني هذا الأمر مش هيطول، ما أعتقدش أنه يكون أمر تكرر لدرجة أنه يوقف حركة ناقلات البترول في قناة السويس. هذا الأمر قد يكون له حل وقتي من خلال خزانات سومد، لأن زي ما قلت السفن تقدر أنها تصدي في منطقة السخنة، وهناك مراكب أخرى تستطيع أن تعاود الشحن مرة أخرى من مناطق سيدي كرير للمتوسط. له تأثير أكيد، هيبقى تأثير لحظي، لكن لا أتخيل أن يكون تأثير طويل على طول، يعني لن يدوم طويلا.
ونتيجة لذلك جرى تداول عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 59 دولاراً و36 سنتاً للبرميل، بارتفاع نسبته 1.37% عن سعر الإغلاق السابق، فيما تم تداول عقود مزيج برينت عند 62 دولاراً و68 سنتاً للبرميل بزيادة نسبتها 1.18% عن سعر التسوية السابق. أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إعادة هيكلة حكومة الإمارة بشكل كامل بجانب اعتماد خارطة تجارية دولية جديدة تتضمن خطوطا ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم، وذلك استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة، وستتم إعادة هيكلة غرفة دبي للتجارة وتشكيل 3 غرف للتجارة، هي غرفة تجارة دبي وغرفة تجارة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وإلى جانب ذلك سيتم تغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قال إن دبي مكانها في المستقبل وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض، كما أعلن عن خطة مدتها 5 سنوات لزيادة التبادل التجاري الخارجي إلى 1 تريليون درهم. وأطلق محمد بن راشد آل مكتوم الاستراتيجية الصناعية للدولة بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام 10 القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأوضح أن الهدف من الاستراتيجية هو دعم تأسيس 13,500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة. ومن الصناعات التي تركز عليها الاستراتيجية الصناعات الفضائية وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطبية والدوائية والآلات والمعدات والمعادن والمواد الكيميائية ومنتجات المطاط واللدائن والأجهزة الإلكترونية والكهربائية. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي الإماراتي الدكتور نجيب عبد الله لقوانين الاقتصاد:
كل دول العالم خاصة الدول النفطية تدرك تماما أن النفط مادة قابلة للنضوء ومادة سوف تنتهي في يوم ما، ولم يؤكد الشيخ محمد بن راشد حسب، وإنما أيضا الشيخ محمد بن زايد قال قبل بضع سنوات أو سنتين تقريبا، قال سوف نحتفل بتصدير آخر برميل نفط. هذا يعني أن هناك قناعات لدى القيادة السياسية في الإمارات بأن هذه المادة الناضبة علينا أن نعد العدة لما بعد النفط. ماذا بعد النفط؟ هذه الدول النفطية وخاصة ومنها الإمارات علينا أن ننوع من القاعدة الإنتاجية. لذلك من ضمن الأشياء اللي صارت اليوم من قبل الأسبوع هذا تم الإعلان عن استراتيجية للتنمية الصناعية في إطار تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى طبعا هناك قطاع السياحة وقطاع التجارة، أيضا قطاع العقار، قطاع الخدمات المالية. هذه القطاعات تنمو حقيقة بشكل واضح وكبير يعني في الإمارات، وتشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني. ولربما أن الشيخ محمد بن راشد هذا ما يسعى أو يفكر فيه بأن قطاع الطاقة، يعني تعدد مصادر الطاقة اليوم، مصادر الطاقة عندنا الطاقة الشمسية، الطاقة النووية، كل أنواع الطاقة موجودة يعني هنا في دولة الإمارات، من بحيث أن نحن نعد العدة لما بعد النفط. هذا أعلن عنه في الأسبوع هذا عن التنمية الصناعية، استراتيجية التنمية الصناعية، قطاع الخدمات المالية. الإمارات وخاصة منها دبي أصبحت مركز مالي عالمي وتجاري من حيث أن الموقع الاستراتيجي، الحرية الاقتصادية، تشريعات القوانين التي تحمي المستثمرين. هذا الانفتاح الكبير لحققه الإمارات ما مشكلنا يصب في هذا الاتجاه. تنوع في الاقتصاد قائم موجود ليس الآن، وإنما أيضا الاتجاه إلى الذكاء الاصطناعي لتنمية العقول في خلوة عقدت بين صاحبي سمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، تمخضت عن هذه الخلوة على أن هناك توجه نحو مزيد من الاستثمارات وتوطين الاستثمارات في دولة الإمارات، الاستثمارات الوطنية أو رؤوس الأموال الوطنية والاستثمارات العربية والأجنبية. والإمارات أيضا هي الأولى على مستوى الوطن العربي من حيث جذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذه كلها مؤشرات تدل على خطوات مهمة جدا في هذا الاتجاه. الإمارات بما تتبعه من سياسات إتاح وكذلك جذب لأحدث التقنيات والتحول اللي حدث هذا منذ سنوات ليس من الآن، منذ التسعينيات وحتى الآن من حكومات إلكترونية إلى حكومات ذكية، هذا دليل على أن الإمارات والشيخ محمد العاشر يشير لهذا إلى وجود حكومات ذكية بما فيهم وجود غرف تجارية تعتمد على هذه التوجهات. يعني أن قناعات هذه يجب أن تترجمها مؤسسات، ووجود غرفة رقمية أعتقد أن هذا يترجم تلك القناعات، يعني تدخل ضمن مؤسسات التي يسعى إليها الشيخ محمد بن راشد على مستوى الدولة وخاصة على مستوى دبي.
صرح رئيس مجلس إدارة شركة غاز بروم الروسية فيكتور زوبكوف بأن مشروع السيل الشمالي 2 سيكتمل هذا العام، والمشروع يهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن العمل جار بنشاط بقي القليل، وأعتقد أن نسبة التنفيذ تبلغ 90% إلى 92%. والسيل الشمالي 2 هو مشروع روسي مستمعين لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتم تنفيذ معظم المشروع تقريباً، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية والعقوبات، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات عليها. نعم مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.